يا رب يسوع، أنا عايز أشكرك على الامتياز والشرف اللي بتدوه لنا إن إحنا نيجي ونتعلم ونجلس عند أقدامك. يا رب أؤكد وأقر أمام كل إخواتي إني لا أستحق ولا أملك أبدا أي حق أن أتكلم عنك أو عن العلاقة معك إن لم تعطينا أنت يا رب هذا الامتياز. إن لم تمنحني هذا يا رب فأنا لا أملكه. لذلك أشكرك وأحمدك. يا رب أشترك مع كل أخ وأخت هنا ينضم معي في هذه الطلبة إنك تعلمنا وتكلمنا بنفسك لأجل اسم المسيح ومجده ليمتد ملكوتك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين. الجزء الثاني من كتاب بر الجنة أو من هذا الموضوع بعنوان كيف أجد أو أعرف الله أو لماذا لا أجد الله، أي عنوان من الاثنين؟ أول حاجة عايز أقول إن الكورس ده بيعتمد تماما على إن الفرد قد بدأ بالفعل حياة جديدة مع الله بالميلاد الثاني، فأنا بخاطب في الكورس ده الشخص الذي بدأ حياة جديدة بالميلاد الثاني. الشخص الذي لم يبدأ حياة جديدة بالميلاد الثاني فالكورس ده قد يكون معرقل لي، قد يكون مشوش أكثر من أنه يكون مساعد. وعشان كده علشان أتأكد أنه أني بذلت كل ما في يدي وكل ما هو ممكن لكي لا أكون مشوش لأي شخص، فالنهاردة خصصت الوقت كله تقريبا بنسبة 80% أو حاجة في أني أراجع ماذا نعني بالميلاد الثاني اللي اتكلمنا عنه في الكورس الثالث. قلنا أن الاختبار ده، اختبار الميلاد الثاني، يتأتى عن طريق إدراك صادق وعميق لدى الفرد بفساده الشامل نتيجة للخطية واستحقاقه للهلاك الأبدي وعجزه التام عن فعل أي صلاح أو الإتيان بأي عمل من ذاته ينقذه من هذا الهلاك الأبدي. وقلت طبعا البعض بيؤمن إن هذا الميلاد الثاني يجب أن يحدث في المعمودية كدلالة على الموت مع المسيح والقيامة معه، وهو أمر كتابي، الموت مع المسيح في المعمودية والقيامة معه فعلا. ولكن أرجو أن لا ننسى مرة تانية إن من يؤمن بمعمودية الطفل يقول أيضا إن هذا الإدراك وهذا الإيمان لا يستطيعه الطفل. هذا الإدراك وهذا الإيمان الصادق والعميق لدى الفرد بفساده الشامل إلى آخره لا يستطيع الطفل بالتأكيد، لكنه يعمد على إيمان والديه على أنه لدى بلوغه الرشد يجب أن يثبت هذا الإيمان ويثبته، يثبت هذا الإيمان ويثبته. وطبعا ده يتطلب بداية وقرار معين يتخذ الإنسان، يتطلب من الراشد بداية وقرار يتخذ عن وعي وإرادة حرة. واقتبست من أحد المفسرين هاريسون العبارة الآتية حين قال: إدراك حالة الفساد واليأس التام يمثل الأحوال السابقة لأي تجديد روحي حقيقي. فما فيش تجديد روحي حقيقي لا يسبقه إدراك لحالة الفساد واليأس التام. مرة تانية، لن يوجد تجديد روحي حقيقي قبل أن يسبقه إدراك حالة الفساد واليأس التام. فلابد من هذا الإدراك، إذن لابد من الرشد ولابد من الاختيار والتقرير، لابد من القرار. وقبل ما أستأنف في بقية التعريف، تعريف الميلاد الثاني، أقتبس أو اقتبست وأعيد اقتباس من الأسقف جي سي رايلي قوله: ما لم يدرك المرء الحقيقة الخطيرة لمرض روحه، يقصد طبعا الخطية والفساد التام، الحقيقة الخطيرة لمرض أرواحنا لا شيء إلا الخطية والفساد التام. ما لم يدرك المرء هذا المرض الخطية والفساد التام فلا شك، خلوا بالكم من الإدراك، ما لم يدرك لابد أن يدرك، إذا لم يدرك لا شك أنه يكتفي هذا المرء بعلاجات خاطئة أو ناقصة. إن ما حصلش إدراك هيكتفي بعلاجات، مش هنقول له مش هيعمل حاجة، لا هيعمل، لكنها علاجات خاطئة وناقصة. وبدون اقتناع عميق بالخطية قد يبدو الناس وقد أتوا إلى يسوع وتبعوه إلى حين temporary، إلى حين، وشفناها طبعا في الأناجيل زي كانوا بيتبعوه temporary لحين، وبعد شوية بيسبوه أو بينادوا بصلبه وهو نفسه موجود معاهم، لكنهم سريعا يستأنف جيسي رايلي، لكنهم سريعا ما يسقطون ويعودون أدراجهم إلى العالم. إذن لابد من موقف يحدث فيه هذا الإدراك لدى الإنسان الراشد بفساده التام. نستأنف مع رايلي بيقول: وأنا أعلن إنني لست أعلم عن أي حالة روحية أخطر من التخيل بأننا مولودون ثانية ومقدسون بالروح القدس، فقط لأننا قد التقطنا بعض المشاعر الدينية القليلة. الأسقف جيسي رايلي بيقول: أنا ما تخيلش أن في حالة روحية أخطر من كده، هذه هي أخطر حالة روحية، أن الإنسان يتخيل، يكون عنده التخيل أو التصور أنه مولود ولادة ثانية وأنه مقدس بالروح القدس أي كان السبب اللي عليه بيستند، وإلا وقعنا فيما أسميته، إن لم يحدث هذا الإدراك وقعنا فيما أسميته بالخدعة الكبرى. هتفتكروا طبعا المصطلح ده لأنه وقفت قصاده كتير. إن لم يحدث موقف في إدراك وقرار واعي فممكن نقع فيما أسميته بالخدعة الكبرى. إيه هي الخدعة الكبرى؟ باختصار هي الظن بأن التدين يساوي الإيمان، أن التدين هو الإيمان، هذه خدعة كبرى. وقلت إن هذه الخدعة الكبرى تتناسب تناسب طردي مع ازدياد التدين. الخدعة الكبرى دي بتبقى أعظم وأكبر كلما زاد التدين. إذن في المجتمع الأكثر تدينا في العالم هنا في مصر بحسب دراسة معهد جالوب في أمريكا، أكثر مجتمع متدين في العالم هو المجتمع المصري، أكثر دولة متدينة. إذن هي أكثر فئة ممكن تكون واقعة في هذه الخدعة الكبرى هي إحنا. بحاول أنا ما أتكلمش عن ضمير الغائب، إحنا أكتر ناس، ربما إحنا اللي قاعدين دلوقتي هنا، ما إحنا ما نقدرش نستثني نفسنا من مصر، من المجتمع المتدين، إحنا أكثر مجتمع متدين في العالم. إذن ربما إحنا اللي قاعدين دلوقتي أو سمعين كلامي ده أكثر ناس عرضة لأن يخدعوا الخديعة الكبرى أن يظنوا بأن التدين هو الإيمان. تكون في مثل هذه المجتمعات هذه الخدعة على أشدها، فيصير عدم التدين أنك تبقى مش متدين، أو باللغة الكريستيان المسيحية أنك تبقى مش مؤمن، تصير عار اجتماعي ضخم. إن عدم التدين يصير عار اجتماعي ضخم، زي كده إن واحد يغير دينه، زي إن واحد يصاب بالجنون ويدخل مستشفى العباسية، مستشفى الأمراض العقلية الحكومية، ففي عار اجتماعي. بحاول أخذ مثل غير التدين عشان تقيسوه. أي حد في أي أسرة عنده شخص زي كده بيحاول ما يقولش، لأنه يشعر بالعار. ما هو شيء اعتيادي إن إحنا نقول إن أنا قضيت أو أخويا قضى سنتين في المستشفى الأمراض العقلية بتاعت العباسية أو بتاعت الخانكة. لا، شيم، عار اجتماعي. أكثر من هذا، هناك عار اجتماعي أنك تقول أنني لست مؤمن. أنا مش مؤمن، أنا بروح الكنيسة بس أنا مش مؤمن. عار اجتماعي شديد. وخلوا بالكم، العار الاجتماعي مش هو الذنب الأدبي أو الضميري. لو ذنب أدبي ضميري فالأمر يختلف، ما كناش نبقى في خديعة. لكن الخديعة بتعتمد على أنه المجتمع اتفق على كده، وبالتالي إذا كسرت هذا الاتفاق أن التدين هو الإيمان، فهتبقى في العار الاجتماعي، وعار شديد لابد أن يتلافاه الفرد بأي دم. وهنا هقرأ جزء من جواب بعته شخص الأسبوع ده علشان يتنشر في الخواطر الشخصية في موقعنا على الإنترنت. اللي ما يعرفش منكم، فإحنا في موقعنا على الإنترنت عندنا باب اسمه خواطر الزوار، شيء أشبه بالبلوج اللي الناس بتكتب فيه خواطرها، لكن في إطار محكوم بعض الشيء. فالشخص ده بعت الجواب الأسبوع ده يتنشر في الخواطر، وأخذت منه أربع مقاطع وديت عنوان للجواب. من تاني جملة قالها في الجواب وضعت العنوان: الكنائس أو الكنيسة المكان الذي لا يصح أن يكون به أحدا غير المؤمن، وحط المؤمن بين علامات تنصيص أو بيسموها إيه، بين كوتان كوت. لما بيحطوا كلمة بين مزدوجين أو كوتان كوت أو علامات تنصيص، معناه أنه مفترض، يعني عايز يقول المدعو أو المزعوم. يعني هي إحنا مش متفقين على معنى الكلمة دي، بس ما يسمى بالمؤمن هو ده معنى كوت أن كوت. العنوان ده مش أنا لحطه من عندي، أنا خدته من تاني سطر في الجواب: الكنائس المكان الذي لا يصح أن يكون بها أحد غير المؤمن. بيقول: ترددت كثيرا قبل كتابة هذه الرسالة، ولكن دعوني أخبركم عن صراع فتاك في داخلي. أنا ممن يذهبون إلى الكنائس باستمرار. من صغري أصبحت مؤمن لأني وجدت. السبب إيه أنه أصبح مؤمن؟ مش أنه تعرف على المسيح، مش أنه اختبر الإيمان، وواضح ودقيق. أصبحت مؤمن لأني وجدت في المكان الذي لا يصح أن يكون به أحدا غير المؤمن، كوت أن كوت. فكل السبب الذي جعله بين قوسين مؤمن أنه من صغره وجد في المكان اللي ما ينفعش يوجد فيه شخص إلا وأن يكون بين قوسين مؤمن. ليه ما ينفعش؟ لأنه لو وجد شخص لا تنطبق عليه هذه المواصفات هيبقى عفعار اجتماعي. وكلنا نقدر نتذكر من طفولتنا الشخص اللي كان بيجي متأخر أو بيجي بعد ما الاجتماع يخلص أو ما يخشش الكنيسة ويقف بس يستنى أصحابه بره ويطفي السيجارة قبل ما زمايله يخرجوا. كلنا كنا بننظر له إزاي؟ مش مؤمن. أوكي؟ لكن جوه هو بالظبط. بس لازم يبقى له شكل المؤمن. هذا هو السبب فقط لوجود كلمة مؤمن، أنه وجد في هذا المكان اللي ما ينفعش يبقى موجود فيه شخص غير المؤمن. لأنه غالبا كانوا بيبصوله كده أول ما يفكر يدخل الشخص ده اللي ريحة السجاير طالعة من بقه بيبصوله كده. وممكن واحد قائد أو أخ متقدم يروح يقابله بعد الاجتماع وياخده على جنب كده ويزنقه في الكورنر في الحيط ويقول له كلمتين ما يجيش بعدين. ليه؟ لأنه مش مؤمن. فاحنا اخترعنا معنى للإيمان غير المعنى الذي يتكلم عنه المسيح أو الوحي في العهد الجديد. معنى مرتبط بالسياق الاجتماعي. شخص ما بيشربش سجاير، شخص ما بيشتمش، اللي ما بيعكسش بنات، اللي بيجي الكنيسة، المؤدب وبيحلق دقنه، وانتوا فاهمين. خلينا نستأنف عشان الوقت ما يضعش مننا. خدوا بالكم بقى من الجملة اللي جاية دي اللي قالها. ودخلت الخدمات وأنا منساق لا أعرف. العبارة اللي جاية قاتلة ليا. لا أعرف لماذا أخدم أو من أخدم. منساق لا أعرف. دخل الخدمة أو الخدمات وطبعا تلقفوه باقي الممثلين وادوله أدوار في الخدمات، وده هيبان لسه مش كلام أنا، هيبان. فهم خدمات في لجنة كذا ولجنة كذا واجتماع كذا وفريق كذا، وهو منساق. خلينا نسمع هو بيقول إيه. وأنا منساق لا أعرف. الكلمتين اللي جايين دول بالضبط هم سكين سكين في قلبي وأنا بقراهم. لا أعرف لماذا أخدم أو من أخدم. هل ممكن في المجتمع بتاعنا إحنا المتدينين نخدم من لا نعرفه لسبب لا نعرفه؟ أكيد الرجل ده مش جاي من الفضاء الخارجي. نخدم دون أن نعرف لماذا نخدم أو من نخدم. ولكن بدأت لكي أحصل على مكانة جيدة وقبول اجتماعي. واخدين بالكم للقبول الاجتماعي versus العار الاجتماعي، في مقابل العار الاجتماعي. لكي أحصل على مكانة جيدة وقبول اجتماعي كنت أسعى إلى هذا. طبعا ما حدش عايز يبقى من اللي هم يتشاور عليهم يقولوا مش مؤمن. أصل ده مش مؤمن. ما حدش في مصر هيقبل هذه الحقيقة أن يعرف أنه غير مؤمن. لابد أن نكون كلنا 90 مليون مؤمنين، كلنا بلا استثناء. لن أستطيع أن يقف شخص ويقبل حقيقة أنه مش مؤمن. فما فيش حاجة اسمها الباب الضيق، وما فيش حاجة اسمها قليلون، ما فيش. الكل الكاثوليك بيؤمنوا بكده، يعني ما هيش حاجة غريبة. أحد الطوائف الثلاثة الرئيسية تؤمن بهذا. الكل بطريقة أو بأخرى مؤمن. الكل سيخلص. وفهمت وقتها أن ذلك المؤمن الذي يتملك بعض المعلومات الروحية يصبح محبوبا أكثر فأكثر. عارفين طبعا الشخص اللي كانوا القضاء يرقوه بسرعة ويطلبوه ويطلعوه بسرعة ويبقى محبوب عن باقي الناس لأنه مش بس مؤمن كويس. فاحنا أضفنا لكلمة مؤمن درجة كمان. إيه هو؟ بيقول لنا صديقنا هذا الذي يتملك بعض المعلومات الروحية غير الواد اللي هو يجو لا بيعرف يقول تأمل ولا بيعرف يعمل حاجة. مفهوم لا علاقة له بمفهوم العهد الجديد عن الإيمان. خلينا نكمل لأني كل ما بستطرد مش بخلص. وتصبح له سيطرة حتة تانية هنا سيكولوجية بيورينا وسط السطور بنشوف حاجات كتيرة قوي عن ماذا يجعل الشخص مؤمن غير انه يقابل المسيح. اسباب كتير قوي غير انه يقابل المسيح لدرجة انه مؤمن بقت كلمة لازم تتحط بين مزدوجين لانه يشك في معناها ان احنا كلنا عندنا نفس المعنى الواحد لهذه الكلمة. بيقول صديقنا وتصبح له سيطرة إذا سعى يوم ورا يوم في الحصول على المزيد من المعلومات الروحية. فده بسرعة هيبقى قائد في ثانوي بسرعة يمكن قبل حتى ما يخش الجامعة هيبقى قائد في ثانوي. ليس بدافع التعلم. بصوا البصيرة ليس بدافع التعلم. ما هي جميلة المعلومات وجميلة المعرفة. الكتاب نفسه بيحض على المعرفة. بولس بيحض على المعرفة. بس هنا الفرق واحنا اتكلمنا مشهوريا وانتفاهمين ان الدافع هو ما يصنع الفرق. لو فاكرين امتى في اول محاضرة في الكورس التاني بتاع العلاقة الصحية مع الذات ما يصنع الفرق هو الدافع. فهنا يقول الشخص ان ليس الدافع هو التعلم انه لا يريد ان يتعلم لكن قبلها بسطر قال الدافع انه السيطرة لان التحكم دافع من الدوافع الانسانية. بيكمل ولكن بدافع الوصول إلى مكانة معرفية معينة. المكانة دافع، السيطرة دافع، القبول الاجتماعي دافع. وكنت مقتنع بهذا أني مؤمن. بهذا هذه كريتيريا. حد عنده كريتيريا تانية يقولها لي عن ماذا يكون المؤمن ولو في حيثيات أو كريتيريا أضيفت يستطيع الإنسان منا الملتوي المخادع الذي هو أنا لأن كلنا بعض السقوط هكذا يستطيع الإنسان أن يحاكي تماما هذه الحيثيات. قل لي أي حيثية تصنع المؤمن وأنا هأحاكيها. جوناثان إدواردز اللي البعض منكم بحثوا فيه حوالي 600 صفحة مجملهم 600 صفحة كتاب Religious Affection مجملهم ان كل شيء ممكن ان تتم محاكاته كل شيء. كنت مقتنع بهذا اني مؤمن بل كان يمكنني البكاء بالدموع لكي يكون الدور مسبوكا. اللي انا ذكرته جاي بقى الجملة الجاية أصبحت قائدا في اجتماع على طول بقى قائد سواء في ثانوي في جامعة أي كان بقى قائد. وأصبحت عضو فعال ونشط في كنيستي بالطريقة التي يريدونها ويحبونها هم. إذن القيادة والفاعلية ليست بالطريقة التي يراها الله في جسده المسمى كنيسة بل بالطريقة التي يريدونها منهم. نرجع بقى لمحاضرة التفرد الكورس الثاني سمات ومعايير النضج النفسي الماس الكتلة المجموع المجتمع الذي عنده عار اجتماعي للمش مؤمن. فإذا المجتمع عنده طريقة معينة المجتمع الكنسي عنده طريقة معينة للعضو الفعال والنشط والقائد فطبعا هو تمم الفعاليات دي الحيثيات دي بسرعة زي آلاف مننا، زي آلاف مننا تممنا الحيثيات دي بسرعة، لأنها مش صعبة إن إحنا نتمم هذه الحيثيات. بيكمل ويقول: كالممثل الذي يؤدي دورا محبوبا إلى الجماهير، ومن مشاهدات داخل الكنيسة الأغلبية تلعب هذا الدور بإتقان في هذه الأيام، دور المؤمن، هكذا يقول الغالبية، ووافقوا 100%، ووافقوا 100%، الغالبية أضيف عليها العظمى الساحقة تلعب هذا الدور باقتدار جوه الكنيسة، دور إيه؟ المؤمن، المؤمن. مفيش واحد من في الكنيسة لا تنطبق عليه حيثيات الشخص المؤمن، كلنا مؤمنون. لو في حد مش مؤمن غالبا هيبقى مش في الكنيسة، فكل اللي قاعدين في الكنيسة مؤمنون، والباب واسع والجميع يدخلون. يستأنف صديقنا ويقول: يا لقبح هذا الدور وشقاء من يلعبه. صدمت صدمات هائلة هزت كياني وشككتني في كل من حولي بلا استثناء، بلا استثناء. كل من حولوا دول اللي هم مين؟ المؤمنين، لأن هو بيتكلم عن الكنيسة اللي هو ما بيعملش حاجة غير انه موجود فيها منذ الصغر. فهو شك في كل من حوله بسبب الصدمات اللي بيقول عنها: لا أستطيع أن أبوح بتلك الصدمات، فهي غاية في القبح. الصدمات التي صدمها في المجتمع الكنسي والتي هزت كيانه، وهي صدمات هائلة حسب ما يقول، شككته في كل من حوله بلا استثناء، بلا استثناء، يعني الراعي مش مستثنى، بلا استثناء. أنا طبعا أستطيع أن أؤكد على هذا، معرفش هو يقصد كده لا، بس أنا أؤكدها، الراعي غير مستثنى، الأسقف غير مستثنى، بلا استثناء. الصدمات التي أراها أنا أيضا في غرفة المشورة من الكنسيين، لأنه 99% من اللي بيقولي كنسيين 25 سنة اللي فاتت تقول إن هذا الشخص صحيح بلا استثناء، لا استثناء، لا يوجد شخص مستثنى. بيقول: لا أستطيع أن أبوح بتلك الصدمات، فهي غاية في القبح. ليه؟ ده سؤال أنا، عارفين ليه؟ لأن كلهم مؤمنين بين قوسين، فإحنا تم تفريغ محتوى هذه الكلمة من المعنى الإنجيلي نسبة إلى الأناجيل، مش نسبة إلى البروتستانتية يعني، وأحلال معنى آخر مجتمعي، معنى اجتماعي يتغير ربما عبر العصور بتغير العصور والأزمنة، لمعنى المؤمن. المقطع قبل الأخير: بدأ الصراع منذ أن عرفت العادة السرية، فدخلت في هذا الصراع اليومي الفتاك بين ما أنا مقتنع به وأردده بين الناس عن الطهارة والحياة الجميلة مع يسوع. خلوا بالكم أنه هو بيوعظ بكم ده، يردده بين الناس الطهارة والحياة الجميلة مع يسوع والإخلاص له، فواضح أنها عبارات التي يعلم بها، وبين احتياجي الجنسي الذي كنت لا أجد طريقة لإشباعه غير العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، لأنه عادة ما بتجيش العادة السرية من غير أفلام إباحية. حتى وأنا عندي خدمة على المنبر في اليوم التالي كنت لا أستطيع أن أنام دون فعل ذلك، مما كان يشعرني بالذنب الشديد والألم. ثم اقترح علي أحدهم أن أستمر في الخدمة وأن لا أبتعد عن الكنيسة حتى لو أنا نجس بين قوسين. قمت بعمل علاقات عاطفية في البداية محاولا نسيان الاحتياج الجنسي، ولكن العلاقات العاطفية جعلت احتياجي يتضاعف. كنت ألتجئ إلى الصلاة إلى الله لكن دون جدوى. دخل بعد كده في علاقات جنسية، هختصر لأن قلت هاخد بعض المقاطع. دخل في علاقات جنسية بكل جرأة واستباحة، ووصل لبداية المقطع الثالث، قررت ترك الكنيسة وترك الخدمة. قرر أخيرا يكون صادق مع نفسه، قرر أخيرا أن يتعايش ويقبل حقيقة أنه غير مؤمن. قرار لم يستطيعه الآلاف من حوله أنه غير مؤمن، لأن الآلاف من حوله مؤمنون. قرار أكثر شرفا من الآلاف الذين يلعبون الدور باقتدار، دور المؤمن. أدرك أخيرا أنه غير مؤمن. ويمكن هنا في رأيي، هنا فقط يوجد الأمل لمثل هذا الشخص. لكن الآلاف داخل الكنيسة من يلعبون الدور باقتدار، لا يوجد الأمل لها. ليه؟ لأن المراءة تعيق طريقهم بشدة نحو أن يقبلوا المسيح. وهنا بنيجي لصلب الموضوع، كيف يقبل الإنسان المسيح؟ لابد من إدراك بأنه فاسد، فساد تام وشامل. وهنرجع للتعريف حالا. إذا كنت أنا منذ صعومة أظافري مؤمن، فإذا أنا غير محتاج لأن أقر بفسادي وأطلب نعمة الله التي تنقذني من الهلاك الأبدي، لأن ده هيتعارض مع مقولة أني مؤمن. كيف أني مؤمن وأنا معرض للهلاك الأبدي؟ لا، المؤمن كوت أن كوت لا يتعرض للهلاك الأبدي أي إن كان السبب. غطس في المعمودية، بيقوم بالطقوس والفرائض، بيعمل خدمات، قائد في الاجتماع، أسيس، أسقف، أصبح عضو فعال، نشط في كنيسته، أي إن كان السبب، فهو لا ينطبق عليه الاحتياج للخلاص من الهلاك الأبدي. إذن لن يأتي أبدا إلى الموقف الذي فيه يدرك فساده، وبالتالي الأمل شبه منقطع. أما الشخص هذا كاتب هذا الجواب، الفرد الوحيد ربما ضمن آلاف حوله الذي أدرك أنه غير مؤمن وأخذ قرار بترك الكنيسة وترك الخدمة، هناك أمل له. لا أشعر بالرغبة في عمل أي شيء، يقول، ليس لدي طاقة لا نفسية ولا روحية ولا اجتماعية، ومثقل بالهموم، لا أعلم ما الحل وأين المخرج من تلك الأزمة. خلوا بالكم أن الأشخاص اللي زي دول فقط هم الذين يشعرون بهذا العبء وهذه الأزمة، أما المؤمنون بين قوسين كوت أن كوت لا يشعرون بالأزمة، هم في نعيم زائف لا يشعرون بالأزمة. لكن هذا الشخص يشعر بالأزمة، أزمة أبدية، أزمة مصيرية. علما بأنني بدأت إدمان التدخين وشرب الكحول وبداية إدمان المخدرات، لأنه هو تعايش بقى وقابل حقيقة أنه غير مؤمن، فما فيش داعي أنه يعيش التمثيلية، وبدأ يشعر بالأزمة الحقيقية أنه هالك. المؤمن كوت أن كوت لن يشعر بهذه الأزمة أنه هالك، لذلك سيهلك، لأنه لم يأتي إلى اللحظة التي يقر أنه غير مؤمن وأنه هالك. لا أشعر بالرغبة في عمل أي شيء، أرناه دي علما باني بدات ادمان التدخين وشرب الكحول وبدايات ادمان المخدرات، ومع هذا كله اخفي على الناس ما انا به، ويرونني البعض الى الان انسان صالح وجيد رغم انه ساب الكنيسه، لكن يبدو ان تاريخه منذ نعومه اظافره وصغره زي ما قال بيخلي الناس لا زالوا شايفينه انه راجل كويس، بس هو بيعدي بكبوه، بس بيعدي بكبوه، او يسموها ايه في الالفاظ الكنسيه بيسموها ايه، فتور، حاله فتور روحي، ساب نفسه للانسان العتيق او مؤمن جسدي. ويرونني البعض الى الان انسان صالح وجيد، ولا يعلم احد ما بداخلي انني في احقر المراحل من الخطيه. لذلك له امل وله رجاء الشخص الذي يدرك حقيقة أنه في أحقر المراحل من الخطية، علما بأنني كنت قائد وفي الكنيسة ولدي كم هائل من المعلومات الروحية التي من خلالها يمكن أن أقنع أي إنسان أني إنسان تقي ومحب لله، ولكنني في الحقيقة منافق وكذاب ومخادع إلى أبعد درجة. شجعني ما سمعته في موقعكم من عظات خاصة عظات الفريسي والعشار معا في الكنيسة، دي اللي هي الكتاب بتاع ده اللي كان في كورس التالت مش كده، مش حلو زيها، كانت سبب رئيسي لتركي جو الكنائس، لاني شعرت كم انا فريسي ولكني لا اعرف الان ماذا افعل. هذا عنده أمل. عايز أقرأ اقتباس من أسيس أمريكي معاصر اسمه جون ماك آرثر، مش عارف قريته ولا لا في الكورس الثالث، من كتابه الإنجيل بحسب يسوع، يتكلم فيه عن متى 7:21-23، الجزء الشهير بتاع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب، عارفينه حافظينه، ليس كل اللي قاعدين في الكنيسة بيقولوا يا رب يا رب. بيقول جون ماك آرثر في متى 7:21-23، كان ربنا قد عقد العزم على تحطيم الرجاء الكاذب عند جميع الذين ظنوا أنفسهم خطأ أنهم مفديون. كما ربنا قد عقد العزم على تحطيم الرجاء الكاذب عند جميع الذين ظنوا أنفسهم خطأ أنهم مفديون، وذلك خلافا لوعاظ اليوم الذين يحرصون أشد الحرص على تجنب زعزعة الشعور بالاطمئنان على المصير عند أي كان، أي كان ما تهزش إيمانه. نكمل مع جون ماك آرثر، وغالبا ما كان، لازال يتكلم عن المسيح في متى 7، وغالبا ما كان يتحدى هؤلاء القوم ولم يكن ليشجع قط أي من كان مرتابا في أمر الخلاص على تجاهل هذه الشكوك. المسيح لم يشجع قط الشخص المرتاب في أمر الخلاص على تجاهل هذه الشكوك. ربما بعضنا يتساءل ليه مشير عمال يضع هذا التنبير وهذا التكرار وهذا الإسهاب في نفس النقطة، لدرجة أنه يرجع بينا كرسين لورا ويعيد نفس الكلام تاني. هأجيب على هذا السؤال ليه هذا التكرار وهذا الإسهاب من جون ماك آرثر نفسه، القس جون ماك آرثر يقول إن تشكيك الفرد في نفس الكتاب الإنجيل بحسب يسوع، إن تشكيك الفرد في أمر خلاصه بشكل دوري ليس بالضرورة بالأمر المغلوط، إن شكوكا من هذا الصنف يجب مواجهتها والتعامل معها بإخلاص ومن زاوية كتابية. فالكتاب المقدس يحثنا على إجراء فحص ذاتي لحالتنا الروحية. وفي هذا الإطار يستأنف ماك آرثر، في هذا الإطار يكتب بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس الإصحاح الأخير 13 وعدد 5 قائلا: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم؟ إلا إذا إن لم تكونوا مرفوضين. عشان الصياغة بتاعت فان دايك مش واضحة قوي في الحتة دي، فهي تعني إلا إذا كنتم قد سقطتم من الإيمان، أنتم فعلا مش مؤمنين. يعني ممكن يكون بكلم كنيسة كورنثوس، كنيسة كورنثوس أي المؤمنين في كورنثوس، ولهم امتحنوا أنفسكم، لو المسيح فيكم في دلائل واضحة العهد الجديد المسيح يتكلم عنها، ولا يمكن فعلا أنتم مش مؤمنين. الاحتمال ده غير مستبعد عند بولس، غير مستبعد عند بولس. نستأنف مع ماك آرثر: تحتوي الكنيسة على عدة فئات من الناس المخدوعين، الخديعة الكبرى ها؟ تحتوي الكنيسة على عدة فئات، إحنا مش فئة واحدة فئة المخدوعين، لا ده فيها أصناف من المخدوعين، أقسام وفئات مختلفة. بالطبع فيها المراؤون، هؤلاء الذين يكتفون فقط بالتظاهر بالتدين الذي هو الخديعة الكبرى طبعا، لكن آخرون هم مسيحيون بالاسم، أناس سطحيون يعتبرون أنفسهم مسيحيين فقط لأنهم واظبوا على مدرسة الأحد منذ نعومة أظافرهم. والجواب اللي فات قال لنا كده، أناس سطحيون يعتبرون أنفسهم، دي فئة ثالثة، يعتبروا أنفسهم مسيحيين لأن من مدارس أحد من سن 8 سنين يمكن ولا حاجة زي كده وهو في الكنيسة، أو اتخذوا قرارا مع المسيح، وحاطط قرارا قرارا سم قرار قرارا ما اتخذوا قرارا مع المسيح لكنهم غير مهتمين بأن يدعوا الإيمان يؤثر في نمط حياتهم العملية. وهنا لابد أن أقول مثل صارخ حي تذكرت أنا بكتب المحاضرة دي أو بجهزها، خلوني أعيد بس الجملة بتاعت ماك آرثر عن الناس دول: ربما اتخذوا قرارا مع المسيح لكنهم غير مهتمين بأن يدعوا الإيمان يؤثر في نمط حياتهم العملية. من فترة اتعاملت مع خادم كوت أن كوت خادم معروف له في خدمته قرابة 30 سنة، والشيء اللي اتعاملنا فيه كان يرتبط بجهات حكومية وجهات أخرى قانونية من خارج طبعا الوسط المسيحي أو الكنس. وذهلت زي ما صاحبنا في الجواب صدم أو ذهل، ذهلت من كم المهارة والشطارة والحرفنة التي تعامل بها هذا الخادم مع الأفراد في هذه الجهات الحكومية والقانونية، واللي تعامل مع منكم مع أفراد من هذه الجهات يعرف الاحتياج إلى حجم المناورة والالتواء والمكر والدهاء والخوف لكي يحقق مآربه، وإلا مش هيخلص حاجة. كم المهارة كان فائق، وهذا ما أذهلني، يعني مش الأذهلني المهارة في حد ذاتها لكن كمها. لقد تغلب هذا الخادم المؤمن المعروف ذو السنوات التي تفوق 30 عاما في الخدمة، تكلم بمهارة منقطعة النظير على أفراد آخرين في الوسط الحكومي وفي الوسط القانوني، ووصل بنجاح ساحق إلى ما يريده كما يريده بالضبط. هذا يعني أمرين. الأمر الأول أنه لم يقتصد أو يوفر قسطا من المهارات المطلوبة، المكر والدهاء والمناورة والالتواء والخوف، لم يقتصد. الأمر الثاني أنه نمى عبر السنوات 30 في الخدمة من كثرة التمرس، نمى حرفية وصقل، صقل يعني sharpening. He sharpened his tools، نمى مهاراته بشدة، مستوى يصل فيها على التغلب على أي عقبة أو عثرة مع الثعابين الجبارة، يستطيع أن يتغلب على هؤلاء الثعابين في أوكارهم في المصالح الحكومية والقانونية، ويأخذ ما يريده كما يريده بالضبط. إذن الخلاصة أن هذا الشخص الخادم المعروف في 30 سنة ربما اتخذ قرارا مع المسيح، نرجع لكلمة مكآرثر، لكنه واضح أنه كان غير مهتم بأن يدع الإيمان يؤثر في نمط حياته العملية، بل على العكس، لقد طوع الإيمان إلى أن يكون إيمانا متأثرا بنمط الحياة العملية التي نمتاز بها في مصر في الدوائر العملية اللوجيستيك، إلى أنه صار خادما شهيرا، ولكنه ماهرا مهارة تفوق هؤلاء الذين يعملون لسنوات في المصالح الحكومية والدوائر القانونية. أوكي، نكمل مع مكآرثر. فئة رابعة من فئات الناس المخدوعين، يبقى لنا أولا بالطبع في المراؤون، في المسيحيين بالاسم نمرة 2، نمرة 3 في السطحيين، دول اللي وصبوا على مدارس الأحد من عمق أظافرهم، أو ربما اتخذوا قرار مع المسيح في مؤتمر مثلا معين في بيت السلام زمان، ولا في بيت الكروز، ولا في أي حتة، one thing، ولا حسبها صح، ولا أي كان في أي حتة، لكنهم لم يدعوا الإيمان يؤثر في نمط حياتهم العملية، فأتت الطيور والتقطت بذرة الإيمان نسبة إلى مثل الزارع. في فئة رابعة بيكلمنا عنها مكآرثر، هناك أيضا المنخرطون في العمق في الكنيسة، منخرطون في العمق، دول فئة القساوسة والشيوخ والبطاركة ورؤساء الهيئات الدينية المسيحية والمتفرغون للخدمة. هناك أيضا المنخرطون في العمق، طبعا لا تعميم، يوجد هناك أناس أكيد مؤمنون حقيقيون ويوجد مؤمنون في هذه الفئة، دائما الفريسي مع العشار دائما معا. نسمع الفئة الرابعة، هناك أيضا المنخرطون في العمق في الكنيسة أو في الأنشطة الدينية، عندهم حسن اطلاع على حقائق الإنجيل، الحق، عندهم حسن اطلاع على الحق، عندهم مطلعون بل ملمون، دي إضافتي أنا، بل ربما معلمون في كليات اللاهوت، لأنهم مطلعون على حقائق الإنجيل، لكنهم يقول مكآرثر غير طيعين لكلمة الله، لعلهم يرتدون الكنيسة بانتظام لكي تتولد عندهم أحاسيس ومشاعر طيبة، أو طلبا للبركات أو الاختبارات أو الشفاءات أو المعجزات أو المواهب التي تملأهم نشوة وتغمرهم بالفرح. ربما عندهم ولاء للطائفة. كلنا شباب مسبيرو، ولاء وانتماء قوي جدا. ربما عندهم ولاء للطائفة وللكنيسة وللمجموعة، ولكن ليس لكلمة الله. قد يستهويهم اللاهوت. أنا قلت لكم حتى في كليات اللاهوت يدرسون، مش بس يدرسون، قد يستهويهم اللاهوت من قبيل الاهتمام الأكاديمي البحت. كم تمتلئ كليات اللاهوت من غير المؤمنين، ومهما تعددت الأسباب، يختم ماك آرثر، كثيرون، ويشير إلى متى 7:22، كثيرون يقولون يا رب يا رب، وكثيرون وقتها فاكرين باقي الجزء هيقولوا أليس وأليس وأليس. مهما تعددت الأسباب، كثيرون من الذين يتعاطفون مع المسيح والمسيحية سيكون الرفض، الرفض من نصيبهم يوم الدين، سيكون الرفض من نصيبهم. والرفض دي أحد الترجمات للعبارة اللي ما كانتش واضحة قوي في فان دايك في كورنثوس 2:13-5، اللي هي إلا إذا كنتم مرفوضين أو سقطتم من الإيمان سيكون الرفض. كثيرون، بس مش النهاردة. النهاردة سيكون القبول والخدمة اللي مش معروفة هي لمن أو لماذا. ننتهي من الاختبار المحدد للميلاد الثاني. التعريف بتاعه قلنا أنه يتأتى من إدراك صادق وعميق. فهموا بقى الكلمات اللي فاتت دي، الجواب وجون ماك آرثر على ضوء التعريف ده. إدراك صادق وعميق لدى الفرد بفساده الشامل نتيجة للخطية واستحقاقه للهلاك الأبدي، وعجزه التام عن فعل أي صلاح أو الإتيان بأي عمل من ذاته ينقذه من هذا الهلاك الأبدي. ويأتي هذا الإدراك للإنسان فقط عن طريق مبادرة وإعلان الروح القدس، وعليه يأتي الفرد في وقت محدد ويقر بذلك، أي بفساده وعجزه وهلاكه، في استجابة منه طبعا لمبادرة الروح القدس، ويعترف في يأس وانكسار شديدين. يأس وانكسار شديدين، مش دموع ممثلة زي صاحب الجواب الذي كان يستطيع أن يزرفها هذه الدموع، لكنه يعترف في يأس وانكسار شديدين باحتياجه الشديد المطلق والدائم إلى الله، والله وحده، مش الله والنجاح، لا، مش الله والخدمة، لا، مش الله والطموح، مش الله والرضا الاجتماعي أو رضا المجتمع أو استحسان المجتمع، لا، الله والله وحده فقط. لابد أن يقر الإنسان بأنه يحتاج احتياج شديد إلى الله فقط، ليس الله والنجاح أو القبول الاجتماعي من أجل خلاصه من الهلاك الأبدي، ليس الله والقيادة في الكنيسة أو الخدمة في الكنيسة، الله فقط. لا يحتاج إلى شيء آخر، وإلا يكون هناك على طول وثنية وشرك بالله، ومن ثم يتقدم إلى الله في توبة حقيقية طالبا بثقة وإيمان أن يغفر له ويقبله ابنا له، بناء طبعا على نعمة الله المجانية، ليس بناء على أي شيء يأتي به الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بشيء، لكن بناء على نعمة الله المجانية وفداء الكفارة على الصليب نيابة عن الإنسان. الصليب، الصليب اللي هو أصبحنا مهرة في الدفاعيات عنه، وننبري في الفيسبوك وفي الدفاعيات إن إحنا نبرهن على صحة الصليب، لكن الصليب له مكانة أساسية مختلفة عن هذا. أنه يجعل الإنسان يدرك أنه لا يستحق الفداء والنعمة. هذه هي مكانة الصليب. لابد الإنسان يدرك أنه غير مستحق، وهذا معنى قبول المسيح والإيمان به، على أن تشتمل توبة هذا الفرد على التنازل عن امتلاك الحياة التي استلبها من الله ثم يسلمها إلى الله صاحبها وباريها والمستحق الوحيد لامتلاكها، فاعترافا منه بعدم أحقيته في امتلاك حياته. فهو ده اللي بنسميه تسليم الحياة للمسيح. ففي مرادفات كلها، مصطلحات كلها مرادفات: قبول المسيح، تسليم الحياة، الإيمان. وهنا ينتهي التعريف، وقلت أنه هنا فقط يحدث الأمر المعجزي الذي لا يستطيع أن يأتي به الإنسان، وهو أن يولد هذا الفرد من جديد الذي لم ولن يستطيع نيقوديموس أن يأتي به، أن يدخل رحم أمه ويولد من جديد. مش فاهم، هنا فقط تحدث المعجزة ويولد الفرد من جديد، هنا فقط تكون الحياة الجديدة بالميلاد الثاني، والتي بدونها الإنسان ميت روحيا ومنفصل عن الله وغير قادر على أن يخلص نفسه مهما فعل من أعمال صالحة. هطلب أن احنا ناخد دقيقتين فقط صلاة، لكي نعطي الفرصة لكل من هو غير متأكد من أنه مؤمن ولكنه يظن فقط أنه مؤمن. إذا وصل للحقيقة كما وصل صاحب الرسالة، أو إذا وصلت للحقيقة كما وصل صاحب الرسالة وتأكدت أنك، أو شككت حتى على حسب كلمات جون مايك آرثر، أنك كوت أن كوت مؤمن لكنك يبدو أن في الحقيقة أنك غير مؤمن، نعطي الدقيقتين دول لهذا الشخص أنه في صلاة سرية يأتي إلى هذا الإدراك الصادق والعميق بفساده الشامل التام، ويعترف في يأس وانكسار شديد باحتياجه المطلق والدائم إلى الله والله وحده فقط، ويطلب أن يولد من فوق وأن يدخل المسيح ويمتلك حياته ويلده الروح القدس من فوق. أمين. أوكي، قبل ما نختم هقول نقطة أو نقطتين وبعدين هنتقسم مجموعتين. طيب، قلت ملحوظة قبل كده عن أن الكورس ده موجه أساسا للشخص الذي ولد ولادة تانية في المسيح. ملحوظتين تانية هقولهم. ملحوظة عن العمود الفقري اللي نسكت عليه مادة الكورس ده، أديم فيها بالفضل لتوزر في كتابه الشهير اللهف وراء الله، وطبعا موجود ومفروض أغلبكم حصل عليه، ولو ما حصلتوش عليها هتلاقوه بره. لكن لو عايز أحط عمودين practical أو عمليين في اللاهوت هستند عليهم، ولازم كل واحد يستند عليهم لإلا رجله تقع يسقط تزيد دراسة. القاعدة اللاهوتية الهامة في دراسة هذا الكورس، بيقول القديس أغسطينوس، ودي مقتبسة في كتاب علم التفسير، كتاب الإنجليزي لهنري فيلكلر هرمينيوتكس، بيقول العهد القديم هو مادة مسيحية تماما كما العهد الجديد. مهم أول عمود ده، لأنه بنسبة ضخمة معرفش كم في المية، ما عملش إحصى فيها دي، ممكن في يوم ما أعمله. بنسبة ضخمة جدا القاعدة دي محذوفة عند مسيحي مصر، معرفش إن العهد القديم ده مش بتاعنا، إحنا بتوع عهد النعمة، بتوع العهد الجديد، العهد القديم مش بتاعنا. أوكي، القديس أغسطينوس وأحد المبادئ الأساسية اللي بني عليها علم التفسير، البنود دي زي أرتكلز، عارفين لما بتعملوا دستور، الدستور بيتكون من مواد وكل مادة فيها بنود، فده قانون، إنه دستور لفهم مسيحية العهد الجديد. بند من البنود يقول أن العهد القديم هو مادة مسيحية تماما كما العهد الجديد، يعني ده مش بتاع الشعب في القديم كما العهد الجديد. ليه؟ بيقول أغسطينوس لأن المسيح متصور عبر صفحاته، لذا فكل الكتاب بعهديه وكل ما كتب في صفحاته هو كلمة الله لنا اليوم ونافع لتعليمنا اليوم. الاقتباس الثاني اللي بيقول نفس المبدأ إن الإنجيل الذي نادى به بولس بقوة، هكذا يقول ديفيد باكر أو بيكر من التفسير الحديث للكتاب المقدس تفسير تندال، بيقول إن الإنجيل الذي نادى به بولس بقوة بتاع العهد الجديد، ها، إنما هو جزء من العهد القديم كما هو جزء من العهد الجديد. يبقى إنجيل بولس وبشرطه هي جزء من العهد القديم زي ما هي بالضبط جزء من العهد الجديد. جي منين اختراع أن العهد القديم ده مش بتاعنا؟ بدعة ممكن نضيفها في بحث من الأبحاث. بيكمل ديفيد بيكر بيقول والتقسيم إلى اثنين، اللي هو التقسيم اللي انتوا عارفينه بتاع أن العهد القديم ده الناموس والعهد الجديد النعمة، يبدو في الواقع أمرا وهميا لا وجود له. ناهيك طبعا عن من قالوا إن الروح القدس ما كانش موجود في العهد القديم وإن في فترة كانت بتاعة الآب ودي فترة الابن وفترة الروح القدس واختراعات لا آخر لها، هرطقات لا آخر لها. القاعدة دي عمود هنستند عليه، لأنه اوعى تيجي بقى بعد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة وتجد الكلام اللي بستخدمه في المحاضرات بينط في ذهنك إنه قصد العهد القديم. لا، الكلام ده كان في العهد القديم. اوعى لما تنط الجملة دي تنسى أغسطينوس فيلكلر وديفيد بيكر، وطبعا موجودين في الكتاب عندكم علشان لو نسيتهم يفكروك. طيب هنا انتهى التعليم.